الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الأمر الثاني حول المعاطاة الفضولية وقلنا قد يقال بالصحة ويستدل على ذلك بالعمومات والإطلاقات ويؤيد ذلك برواية عروة البارقي ولكن مقابل ذلك قد يقال بالبطلان ببطلان المعاطات الفضولية ويستدل على البطلان بثلاثة أدلة الدليل الأول يطرحه المصنف بنحو توهم فيقال المعاطات تكون بالقبض والإقباض والقبض والإقباض في مورد الفضولي كما تقدم هو حرام لأنه تصرف في مال الغير والحرمة تستلزم الفساد إذن لا يمكن أن تصدر المعاطات من فضولي لأن المعاطات من الفضولي شرازلة قبض وإقباض والقبض والإقباض حرام لأنه تصرف في مال الغير وإذا كان القبض والإقباض حرامان فالمعاطات باطلة لأن الحرمة تستلزم الفساد أجاب المصنف قدس سره عن ذلك بأربعة أجوبة الجواب الأول المعاطات الفضولية لا تتوقف دائما على الإقباض من جهة الفضول بل يمكن أن يجري الفضول المعاملة على الكل في الذمة والكل في الذمة لا يقبض من قبل الفضولي يعني لا ما يقدر يشيل ما في الذمة ويعطيه من للمشتري نعم الإقباض يحصل من الطرف الأصيل أما الفضولي فقد اشترى بما في الذمة ذمة الغير فلم يحصل الإقباض من الفضولي حتى يكون الإقباض محرما ويؤدي إلى الفساد فدليلكم أخف من المدعى إذ أنه أحيانا لا يحصل إقباض محرم ثانيا ليس دائما الإقباض من الفضول يكون محرما بل أحيانا يكون الإقباض من الفضول جائزا ولا إشكال فيه وهذا يكون في صورة علم الفضولي برضا المالك فلو علم برضا المالك بالقبض والإقباض فإقباضه يكون ليس حراما ولا يؤدي إلى بطلان المعاملة هذا مبني على أن العلم برضا المالك لا يخرج المعاملة عن كونها فضولية وإلا حسب رأينا كما تقدم في رواية عروة البارقي قلنا العلم برضا المالك يخرج المعاملة عن كونها فضولية الآن لا نريد أن نقول كذلك نقول العلم برضا المالك لا يخرجها عن كونها فضولية وإذا كان عالما برضا المالك فالقبض والإقباض ليس حراما ولا تفسد المعاطاة ثالثا لو تنازلنا وقلنا بأن القبض والإقباض حرام ولكن هذه الحرمة لا تستلزم الفساد لأن القبض والإقباض إن كان محرما بعنوان أنه معاملة لأمكن القول هو إرشاد إلى الفساد والبطلان ولكن الأمر ليس كذلك إذ أن القبض والإقباض صار حراما لا بعنوان أنه معاملة، وإنما بعنوان أنه تصرف في مال الغير من دون إذنه. والحرمة كذلك تكليفية أم وضعية؟ هاي حرمة تكليفية وهي لا تستلزم الفساد. رابعا، لو تنازلنا وقلنا التصرف حرام وهو يستلزم الفساد، ولكن ما معنى الفساد؟ الجواب: الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر، والأثر هو كون المعاطات الفضولية سببا تاما وعلة تامة للنقل والانتقال. هذا هو الذي يفسد. ولكن لا مانع من القول بأن المعاطات الفضولية هي جزء السبب، والجزء الآخر هو حصول الإجازة من قبل المالك. فالفساد هو فساد كونها علة تامة وسببا تاما، وهذا لا يستلزم فساد المعاطات كونها جزء العلة وسببا ناقصا يتم بإجازة المالك اللاحقة. إذن هذا التوهم ليس في محل فاصل. وتوهم الإشكال في هذا الدليل الأول على البطلان، من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك في المعاطاة، هذا الإقباض محرم. لماذا محرم؟ لكونه تصرفا، لكونه يعني كون الإقباض تصرفا في مال الغير، فلا يترتب عليه أثر لأن الحرمة تلزم الفساد. الجواب في غير محله. كلمة توهم مبتدأ، خبرها في غير محله. كم رد قلنا؟ أربعة ردود. أولا، إذ قد لا يحتاج، يعني المعاطاة الفضولية قد لا تحتاج إلى إقباض مال الغير ليقال هو محرم. زين شلون لا تحتاج إلى إقباض؟ يقول: كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة، يعني في ذمة الغير، ففي الذمة ليس فيه إقباض، والإقباض يكون من طرف الأصيل فقط وفقط. ثانيا، مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك، وإذا كان مقرونا برضا المالك فهو ليس محرما. طبعا هذا بناء على ظاهر كلام المشهور من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي، بخلاف رأينا الذي نقول هي خارجة موضوعا. ثالثا، مع أن النهي هنا لا يدل على الفساد. لماذا؟ لأنه ليس نهي عن الإقباض كمعاملة، وإنما نهي عن الإقباض بعنوان أنه تصرف في مال الغير. يعني الحرمة تكليفية، والحرمة التكليفية لا تستلزم الفساد في باب المعاملات. رابعا، مع أنه لو دل، يعني شنو لو دل؟ مع أن النهي لو دل على الفساد لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، اللي هو شنو الأثر المقصود؟ وهو استقلال الإقباض في السببية. يعني شنو؟ يعني كونه علة تامة، هذا هو الفاسد والباطل، فلا ينافي كونه، يعني كون الإقباض جزء السبب، والجزء الآخر هو إجازة المالك. إذن هذا الدليل الأول باطل من أساسه. الدليل الثاني والثالث، بيانان للمحقق التستري في المقابض. البيان الأول يقول فيه: حقيقة المعاطاة هي التراضي مع القصد. حقيقة المعاطاة في أمرين: الأمر الأول هو تراضي الطرفين، والأمر الثاني هو القصد إلى التمليك أو الإباحة. ولا يدخل في حقيقة المعاطاة القبض والإقباض، القبض والإقباض خارج المعاطاة. فهي تتقوم بأمرين اللي هو شنو؟ التراضي والقصد، قصد الإباحة والتمليك. وهذان الأمران متوقفان على المالك، ولا يعقل صدورهما من غير المالك. زين، والفضولي مالك أو ليس مالكا؟ ليس مالكا، فلا يصدر منه التراضي ولا يصدر منه القاض. فالمعاطاة الفضولية باطلة. ليش باطلة؟ لأن الفضولي ليس مالكا، وبما أنه ليس مالكا فلا يتحقق منه المقوم للمعاطاة وهو التراضي والقاض. ولذا ذكر الشهيد الثاني أن الفضولي والمكره غير قاصدين إلى مدلول العقد. ليش غير قاصدين إلى مدلول العقد؟ لأن مدلول العقد لا يصدر إلا من المالك، ولا يعقل صدوره من غير المالك. إذن المعاطاة الفضولية باطلة. أصلا لا يتحقق معنى المعاطاة بالنسبة إلى الفضولي، مو فضولية باطلة، أصلا لا فضولية، عفوا لا معاطاة، مو معاطاة باطلة، أصلا لا معاطاة بالنسبة إلى الفضولي، حقيقتها لا توجد. البيان الثاني والدليل يلي يعتبر دليلا ثالثا أن المعاطاة نقول يشترط فيها إضافة إلى الأمرين السابقين، نشترط القبض والإقباض، ولكن القبض والإقباض ليس مطلقان، بل لا بد أن يكون مقارنا لرضا المالك. وفي الفضول القبض والإقباض ليس مقارنا لرضا المالك، ولذلك تقع المعاملة باطلة. هذان بيانان ذكرهما المحقق التستري يعتبران الدليل الثاني والثالث للبطلان. وربما يعني المطالب يعني مو ما ذي هذه الصعوبة، لذلك نحاول نسرع به. وربما يستدل على ذلك يعني على البطلان ببيانين: أولا بأن المعاطاة منوطة، يعني حقيقة المعاطاة منوطة بمن؟ بالتراضي، هذا الأمر الأول، وقصد الإباحة والتمليك، هذا الأمر الثاني. أما الإقباض والقبض فليس داخلا في حقيقة المعاطاة، وهما يهما التراضي والقصد من وظائف المالك، وهما من وظائف المالك، ولا يتصور صدورهما من غير مالك. ولذا لأنهما من وظائف المالك ولا يصدران من غير المالك، ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضول قاصدان لللفظ دون المدلول. وذكر يعني الشهيد الثاني في عقد الفضول أن قصد المدلول اللي هو نقل الملك لا يتحقق من غير المالك. هذا البيان الأول للبطلان. انت بعد شرطي والفضولي ليس مالكا، اذن المعاطاة من مختصات المالك. البيان الثاني: ومشروطة، مشروطة معطوفة على قوله منوطة، بان المعاطاة منوطة. الان شنو مشروط البيان الثاني؟ مشروطة بالقبض والاقباض، ومشروطة ايضا، يعني شنو ايضا؟ اضافة الى الامرين السابقين، مشروطة بالقبض والإقباض من الطرفين أو من أحدهما، لكن بشرط أن القبض والإقباض شنو؟ حال كونه مقارنا للأمرين، يعني للتراضي وقصد الإباحة والتمديد، ولا أثر له. يا هو له القبض والإقباض أو لا أثر لهما إلا إذا صدر من المالك أو بإذن المالك، والفضولي ليس مالكا ولا مأذونا من قبل المالك، فالمعاطاة الفضولية باطلة. وفيه نذكر في البداية جوابين. الجواب الأول: من يعتبر القبض والإقباض في المعاطاة، فلماذا يعتبر ذلك؟ لماذا يشترطون القبض والإقباض؟ الجواب: لأنهم يعتبرون القبض والإقباض هو الإنشاء للتمليك أو الإباحة، فكما أن الإنشاء يمكن أن يكون قوليا كذلك يمكن أن يكون فعليا، يعني الإنشاء يكون بالقبض والإقباض، ولذلك اعتبروا المعاطاة من العقود الفعلية كما ذكر الشهيد الأول في قواعده. وإذا كانت المعاطاة من العقود الفعلية فلماذا تفرقون بين العقد القولي والعقد الفعلي؟ إذا كانت الفضولية جائزة في العقد القولي وتصح بالإجازة اللاحقة، فهكذا نقول في العقد الفعلي، لا نفرق بينهما، كلاهما عقد وإنشاء وبيع عرفي، ولذلك كلاهما يصح من الفضول ويتوقف على إجازة المالك. قال: وفيه أولا أن اعتبار الإقباض والقابض في المعاطاة، طبعا عند من؟ عند من اعتبره، اعتبر من؟ القبض والإقباض فيها، يعني في المعاطاة، نحن لا نعتبر ذلك كما تقدم في بحث المعاطاة. لا، الآن نتكلم على من يعتبر ذلك، لماذا يعتبره؟ الجواب: إنما هو لحصول إنشاء التمليك أو الإباحة بمن؟ بالقبض والإقباض. فالقبض والإقباض هو الإنشاء، فهو يعني شنو هو؟ التقابض، يعني القبض والإقباض عندهم، عند من؟ من اعتبر القبض والإقباض في المعاطاة، فهو التقابض عندهم من الأسباب الفعلية كما صرح الشهيد في قواعده، حيث قال: المعاطاة عند الفقهاء عقد فعلي، والعقد سبب للتمليك، لذلك والمعاطاة عندهم عقد فعلي، ولأن المعاطاة عندهم عقد فعلي ذكر بعض الحنفية القائلين بلزوم المعاطاة، يعني إفادتها للملكية اللازمة، ماذا ذكروا؟ أن البيع ينعقد بطريقتين: الطريقة الأولى بالإيجاب والقبول، والطريقة الثانية بالتعاطي، يعني التعاطي هو سبب لانعقاد البيع، فهو إنشاء للإباحة والتمليك. وحينئذ، يعني شنو حينئذ؟ إذا كان التقابض هو عقد وإنشاء فعلي، فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه، إذا الإقباض هو الإنشاء فالفضولي يقصد بالإقباض ماذا؟ إنشاء العقد، ويكون حال حال قوله ملكتك، يعني حال حال الإنشاء القولي، إذ لا فرق بين الإنشاء الفعلي والإنشاء القولي، فلا مانع من أن يقصد الفضولي بإقباضه المعنى القائم بنفسه، اللي هو شنو؟ إنشاء التمليك، المقصود اللي هو نفس المقصود من قوله ملكتك، يعني لا فرق حينئذ بين إنشاء القول قوله ملكتك فهو إنشاء للتمليك أو الإباحة، وقوله شنو مو قوله وإقباضه أيضا يكون إنشاء للتمليك أو الإباحة، فلماذا تفرقون بينهما؟ طبعا يوجد شرح آخر للعبارة، أنا شفته بعيد عن العبارة، الشرح الأفضل هو هذا، ألخص لك الشرح أو الجواب، أنه من يشترط القبض والإقباض في المعاطاة لماذا يشترطهما؟ لأن القبض والإقباض هو الإنشاء، زين إذا كان القبض والإقباض هو الإنشاء فهو إنشاء فعلي حاله حال الإنشاء القولي، فيمكن للفضولي أن ينشئ العقد الفضولي لفظا ويمكنه أن ينشئه شنو فعلا، لا فرق بينهما. ثانيا، هذا الرد الثاني. الرد الثاني، أنتم قلتم نشترط في المعاطاة القبض والإقباض مقارنا لرضا المالك. الجواب، الدليل على اشتراط رضا المالك هو النصوص الدالة على ذلك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، هذا دليل واحد ومشترك بين العقد الفعلي والعقد القولي، وبما أننا في العقد القولي نشترط مقارنة الرضا أو لا نشترط مقارنة الرضا؟ لا نشترط، ولذلك نقول عقد الفضولي اللفظي صحيح بالإجازة اللاحقة، فلا نشترط مقارنة الرضا للعقد، فهكذا نقول في العقد الفعلي يعني المعاطاة الفضولية لا نشترط المقارنة للرضا، والتفرقة بينهما تحكم، يعني شنو تحكم؟ يعني قول بلا دليل، أن تقول في المعاطاة الفضولية نشترط المقارنة، وفي المعاطاة والفضولية القولية الفضولية القولية لا نشترط المقارنة، هناك نشترط المقارنة وهنا نشترط المقارنة، لماذا تفرق بينهما مع أن الدليل واحد؟ قال واعتبار مقارنة الرضا من المالك للإنشاء الفعلي، يعني في الإنشاء الفعلي ماذا نشترط؟ نشترط المقارنة دون الإنشاء القولي فلا نشترط المقارنة، هذه التفرقة مع اتحاد أدلة اعتبار الرضا وطيب النفس في حل مال الغير، يعني الدليل واحد لو متعدد، الدليل واحد لا يفرق بين المعاملة القولية والمعاملة الفعلية، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، الدليل واحد، إما أن يشملهما معا ونشترط المقارنة في الإنشاء الفعلي والإنشاء القولي، وإما لا نشترط المقارنة فيهما، يعني لا في العقد الفعلي ولا في العقد القولي، أما في العقد الفعلي نشترط المقارنة وفي العقد القولي لا نشترط المقارنة، هذا تحكم. قال لا يخلو عن تحكم، هاي لا يخلو عن تحكم خبر إلنا، خبر لقوله واعتبار، واعتبار مقارنة الرضا في إنشاء الفعلي دون القولي لا يخلو عن تحكم، لأنه قول بلا دليل، لأن الدليل واحد ولا نفرق بين هذا ولا زين. أما ما ذكره الشهيد الثاني، الشهيد الثاني شنو قال؟ ذكرنا عبارته ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضول قاصدان لللفظ دون المدلول، وذكر أن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. يقول الشيخ هذا لا يجدي فيما نحن فيه وهو المعاطاة الفضولية. لماذا لا يجدي فيما نحن فيه؟ لأننا لا نعتبر في فعل الفضول شيئا أكثر وأزيد مما نعتبره في قوله. ماذا نعتبر في قول الفضولي؟ هل نعتبر مقارنة الرضا أو لا نعتبر؟ لا نعتبر. ففي فعله لا نعتبر شيئا أزيد من ذلك، لا نعتبر شيئا أزيد، اللي هو شنو الشيء الأزيد؟ اللي هو اشتراط المقارنة. في قول الفضولي يعني إنشاء الفضولي القولي لا نشترط المقارنة، وهكذا في فعل الفضولي يعني الفضولية المعاطاتية لا نشترط أزيد من القولي، يعني لا نشترط المقارنة. كما أننا لا نشترط المقارنة في العقد القولي، هكذا لا نشترط المقارنة في العقد الفعلي، إذ أن العقد الفعلي لا يمتاز بما هو أزيد من العقد القولي، إذ لا دليل على ذلك، لا دليل على اشتراط الزائد. قال: وما ذكره المقابل من الشهيد الثاني أن المكره والفضول قاصدان لللفظ دون المدلول لا يجدي فيما نحن فيه، اللي هو شنو فيما نحن فيه؟ وقوع الفضولية في المعاطاة. لماذا؟ لأننا لا نعتبر في فعل الفضول أزيد من القصد الموجود في قوله، اللي هو قول من؟ قول الفضولي. طبعا شنو المراد من الأزيد؟ المقارنة. نحن لا نعتبر في فعل الفضولي المقارنة التي هي أزيد من القصد الموجود في قول الفضولي، قوله الهاء ترجع للفضولي. لماذا؟ لعدم الدليل على ماذا؟ على اعتبار هذه الزيادة، وهو اشتراط المقارنة في الإنشاء الفعلي. ولو ثبت، يعني شنو لو ثبت؟ لو ثبت عندنا دليل على اشتراط المقارنة في العقد الفعلي الفضولي، فلازم ذلك اشتراط المقارنة وين؟ ها في العقد القولي أيضا، إذ لا نفرق بينهما. ولو ثبت الدليل على الأزيد وهو اشتراط المقارنة في الفعل، لثبت من هذا الدليل اعتبار المقارنة في العقد القولي أيضا. لماذا؟ لأن كليهما يصدق عليه عنوان البيع ولا فرق بينهما، فإذا اشترطنا المقارنة فلنشترطها فيهما معا، وإذا لا نشترط المقارنة لا نشترطها فيهما معا. إلا أيها الدليل الدال على اشتراط المقارنة في عقد الفضول المعاطاتي الفعلي هو شامل لمن؟ لاشتراط المقارنة في العقد القول، نسلم بذلك، فدلالته شاملة للعقد الفعلي والقولي، ولكن خرج العقد القولي بالدليل الخاص، خرج بالدليل الخاص. هو إذا جعلناه حسب مقتضى القاعدة والدليل لا بد أن نشترط في العقد القولي المقارنة كما اشترطناها في العقد الفعلي، يعني حسب القاعدة نشترطها، ولكن ثبت بالدليل الخاص أنه شنو؟ أن العقد القولي خرج عن هذه القاعدة، ولذلك لا نشترط فيه الاقتران برضا المالك، بخلاف العقد الفعلي فبقي مندرجا تحت القاعدة. وهذا يعني أن العقد القولي حكمه مطابق للقاعدة بخلاف القاعدة، هذا راح يصير خلاف القاعدة، راح يصير خلاف القاعدة. ولذلك جوابنا أنه لا يمكن أن نلتزم بأنه خلاف القاعدة، ثبت في محله أن العقد سواء كان فعليا أو كان قوليا، والعقد الفضولي، العقد الفضولي مطلقا سواء كان بالقول أو كان بالفعل هو على طبق القاعدة وليس على خلاف القاعدة. قال: إلا أن يقال إن مقتضى الدليل، يا دليل الدال على اشتراط المقارنة، إن مقتضى الدليل الدال على اشتراط المقارنة ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني اشتراط المقارنة في العقد القولي كما هي مشترطة في العقد الفعلي، لكن خرج عنه، عن من؟ عن مقتضى الدليل، خرج عنه بالدليل الخاص، هاي بالدليل خلها بين قوسين، خرج عنه يعني عن مقتضى الدليل، خرجت بمن؟ بالدليل الخاص، يعني هي تعبدا خرجت وهي على خلاف مقتضى القاعدة، خرج عن هذا الدليل بالدليل الخاص معاملة الفضول إذا وقعت بالقول، وبقي تحت الدليل معاملة الفضول إذا وقعت بالفعل. هذا شنو النتيجة؟ أن معاملة الفضول بالقول ستكون خلاف القاعدة، ولكن عرفت سابقا أنها ليست خلاف القاعدة، لكنك قد عرفت سابقا في أول بحث الفضولي أن عقد الفضولي ليس على خلاف القاعدة، بينما هذا الجواب يقتضي كونه على خلاف مقتضى القاعدة. نعم، لو قلنا هذا المقطع بيان للمقطع الأول الذي ذكره المحقق التستري ثم إجابة عن ذلك، يعني أول مرة نبين ونوضح البيان الأول الذي ذكره المحقق التستري، وبعد أن نبينه نرد عليه. أما بيان المحقق التستري، المحقق التستري قلنا كم بيان عنده؟ بيانان، البيان الأول والثاني. الآن نبين البيان الأول. نقول أن نقول المعاطاة قوامها التراضي، أما القبض والإقباض فهو خارج عن حقيقة المعاطاة، وإن قارنها، يعني ياهو اللي قارن القبض والإقباض للمعاطاة، أحيانا يقارنها لكنه ليس دخيلا في حقيقتها، إذ أن حقيقتها هي رضا كل واحد من الطرفين بانتقال ماله إلى الغير، مجرد التراضي هو المعاطاة، ولا نشترط القبض ولا الإقباض. زين، إذا كان الأمر كذلك، هذا ميسور من قبل الفضولي أو ليس ميسورا؟ إذا كانت حقيقة المعاطاة هي التراضي، زين التراضي ممن يقع؟ من المالكين، ولا يمكن أن يقع من الفضولي، فمعاطاة الفضولي باطلة، إذ لا يمكن للفضولي أن يحصل لنا شرطها، لأن شرطها التراضي، والتراضي إنما يكون من المالكين ولا يتيسر للفضول ذلك، فمعاملة الفضول باطلة. هذا بيان. الجواب أن الإنصاف أن هذا المعنى لم يقل به أحد، لم يقل به أحد من العلماء، يعني لم نجد أحدا من العلماء يقول إن حقيقة المعاطاة هي شنو، هي مجرد التراضي. إذن هذا الجواب مو صحيح. نعم، لو قلنا إن المعاطاة، هذا بيان لما قاله التفسير، إن المعاطاة لا يعتبر فيها قبض، يعني القبض دخيل في المعاطاة أو ليس دخيلا؟ ليس دخيلا. ولو اتفق معها، ولو اتفق ماذا؟ القبض مع المعاطاة قد يقترن معها، لكنه ليس دخيلا فيها، بل السبب المستقل هو تراضي المالكين بمن؟ بملكية كل منهما لمال صاحبه. قوام المعاطاة هو التراضي، طبعا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حصل التقابض أو لم يحصل، وإذا حصل من الطرفين أو من طرف واحد، هو تراضي المالكين بملكية كل منهما لمال صاحبه مطلقا، يعني حصل التقابض أو لم يحصل، أو مع وصولهما، وصول من؟ المالين، أو وصول أحدهما. زين، لم يعقل، هاي لم يعقل جواب الشر، جواب الشر اللي قال نعم، لو قلنا بأن المعاطاة هي تراضي المالكين لم يعقل وقوع المعاطاة من الفضولي. لماذا؟ لأن إذا المعاطاة هي التراضي، فالتراضي لا يصدر إلا من المالك، والفضول لا يصدر منه التراضي، إنما يصدر من الفضول ماذا؟ إيصال المال، وإيصال المال ليس دخيلا في معنى المعاطاة. نعم، الواقع منه ممن؟ من الفضول هو إيصال المال، والمفروض أنه يهو أنه إيصال المال لا مدخل له في المعاملة والمعاطاة، إنما المهم شنو؟ رضا المال. فإذا الفضول أوصل المال وبعد يوم أو يومين رضي المالك، زين متى حصلت المعاطاة؟ من حين الإيصال أو من حين رضا المالك؟ من حين رضا المالك. فإجازة المالك هي المعاطاة، وليست إجازة لمعاطاة سابقة. فإذا رضي المالك بماذا رضي؟ بمالكية من وصل إليه المال عن طريق الفضول، إذا رضي تحققت المعاطاة من حين الرضا، لأن المعاطاة متقومة بالرضا. ولم يكن رضا المالك إجازة لمعاطاة سابقة، بل هو بعينه هو المعاطاة. هذا البيان، هذا بيان ما قاله المحقق التستري. الجواب شنو جاوبنا؟ أن هذا المعنى لم يذكره أحد من العلماء، لكن الإنصاف، هذا الرجع على ما قاله التستري، لكن الإنصاف أن هذا المعنى، يا معنى أن المعاطاة هي مجرد التراضي، أن هذا المعنى غير مقصود للعلماء في عنوان المعاطاة. إذن ما هو مقصودهم؟ وإنما قصدهم إلى العقد الفعلي اللي هو يحصل بالقبض والإقباض، فالقبض والإقباض له دور في المعاملة الفضولية المعاطاتية. زين، هذا كله على القول بالملك كما بينا في بداية الأمر الثاني. قلنا كلامنا هذا على القول بالملك، أما على القول بأن المعاطات تفيد الإباحة وهو الرأي الذي اختاره المشهور الذي اختاره المشهور، زين على هذا الرأي هل يمكن صدور المعاطاة من الفضولي أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن كما بيناه في الدرس السابق، إن المعاطاة من الفضولي على القول بالإباحة باطلة وغير معقولة لأمرين. الأمر الأول ذكرناه في الدرس السابق أن إفادة المعاطاة للإباحة على مقتضى القاعدة أم خلاف مقتضى القاعدة؟ على خلاف مقتضى القاعدة. لماذا؟ لأن المتعاطيين قصدا التمليك، فمقتضى القاعدة يقول العقود تابعة للقصود فلا بد أن يحصل التمليك، لكن المشهور حكم بالإباحة مع أن المتعاطيين قصدا التمليك، فحصول الإباحة مع أن المتعاطيين قصد التمليك هذا خلاف مقتضى القاعدة. وإذا كان خلاف مقتضى القاعدة فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو التعاطي من المالكين وليس من الفضوليين. هذا كله على القول بالملك، وأما على القول بالإباحة فيمكن القول ببطلان الفضولي يعني ببطلان المعاطات من قبل الفضولي لدليلين. أولا، لأن إفادة المعاملة المعاطاتية اللي هي شنو المقصود بها؟ المقصود بها الملك، لأن المتعاطيان قصد لأن المتعاطيين قصد التمليك. إفادة المعاملة المقصود بها الملك إفادتها للإباحة خلاف القاعدة، فيقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيقتصر فيها على صورة تعاطي المالكين للفضوليين. ثانيا، حصول الإباحة الفعلية في المعاطات الفضولية غير ممكن قبل الإجازة، لأن الإباحة إباحة التصرف متقومة برضا المالك، ورضا المالك متى يحصل؟ بالإجازة، يعني قبل الإجازة لا توجد إباحة للتصرف، وهذا يعني أن المعاطات الفضولية لها أثر أو ليس لها أثر؟ ليس لها أثر، لأن أثرها وهو الإباحة لا يحصل إلا بعد الإجازة، والمفروض أن الإجازة بنفسها ستكون معاطاتا، فما قبل الإجازة لا قيمة للمعاطات الفضولية، أي لا تفيد للتمليك ولا الإباحة. قال ثانيا، مع أن حصول الإباحة قبل الإجازة غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأنه على القول بأن الإجازة ناقلة، المسألة واضحة، إذ على القول بأنها ناقلة متى يحصل الإباحة؟ تحصل بعد الإجازة. أما على القول بأنها كاشفة، على القول بأنها كاشفة، هذا يعني أننا نكتشف رضا المالك متى يحصل الانكشاف، قبل الإجازة أو بعدها؟ وبعد الإجازة، حين الإجازة. فالإباحة الفعلية إنما تحصل بعد الإجازة، وإن كانت موجودة واقعاً قبل الإجازة لكننا اكتشفناها بعد الإجازة فهي لا تفيدنا وإن كانت موجودة واقعاً قبل الإجازة. قال: والآثار الأخر، قد واحد يقول المعاطات، هذا المطلب بدنا نكمله وننهي الموضوع لكن ظاهر الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله يعزك، صباح الله بالخير. انا كيف وجبتك؟ امس او امس مع علي خليتك يعني بذكر اليوم. طبعا كتبت لك تقريبا الساعه 10:30 قلت له ضيف الدرس بدي اسال اجاباتك.